الصالحين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا وهي مسألة 200 عليكم السلام ورحمة الله 61 التي تتضمن البحث عن إزالة كفارة إزالة الشعر من قبل المحرم. قلنا عندنا نقاط. النقطة الأولى، لو حلق المحرم رأسه فما هي كفارته؟ تحدثنا عن ذلك، قلنا إذا كان مضطرا إلى ذلك، إذا كان مختارا متعمدا فكفارته شاة بنحو التعيين، وأما إذا كان مضطرا فكفارته شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام بنحو هذا تقدم عندنا فيما سبق. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي نتف الإبط أو الإبطين، قلنا الكفارة شاة على كلام تقدم. ثم وصلنا إلى النقطة الثالثة الذي هي محل كلامنا، وهي ما لو أزال المحرم بعض الشعر جسده، ولكن لا من دون أن يصدق عنوان حلق الرأس، ومن دون أن يصدق عنوان نتف الإبط أو الإبطين. قلنا كما والحالة ليست حالة وضوء في غير حالة، لأن حالة الوضوء حالة خاصة يأتي الكلام عنها إن شاء الله. الآن لا، في غير حالة الوضوء كما بعض الناس تشوفه يخلي إيده على لحيته أو على يده أو على رأسه فتسقط بعض الشعرات، هذا ماذا عليه من كفارة؟ كلامنا هنا قلنا من حيث الفتوى قيل كف من طعام، وقيل يجب كفان، وربما قيل غير ذلك. المهم قلنا نقرأ الروايات. الآن إن شاء الله نريد أن نقرأ الروايات، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال إن بعض الروايات قد دل على أن الواجب هو كف من طعام، أو كف من تمر، وبعض آخر دل على أن الواجب كف أو كفين. وثالث دل، يعني وبعض ثالث دل على أنه لا يجب شيء، هذه عناوين الروايات. وبعد أن نستعرضها إن شاء الله تعالى نتحدث كيف شنو العلاج والجامع. أما ما دل على أن الواجب كف من طعام فهو من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها، شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 173 الباب 16 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 9. ودلالتها واضحة في أن الواجب إطعام كف من طعام بل إطعام كف لمسكينين، فإن قوله في يده يراد منه أنه يطعم بمقدار يده مسكينا، والرواية صحيحة السند ومن باب القضية الجانبية، قضية الجانبية الحلبيون لا يبعد أن يراد منه محمد ابن علي الحلبي، ولكن ذلك لا يؤثر، فسواء أريد منه هذا أو أريد منه عمران الحلبي أو أريد منه عبيد ابن علي الحلبي أو إن ذلك لا يؤثر بعد مقالة النجاشي حيث ذكر في كتابه الحلبيون بيت معروف في الكوفة كلهم ثقات، إن هذا توثيق لهم جميعا. وبعد هذا لا يؤثر كون الحلبي هذا أو ذاك، وهذه فائدة جانبية كما قلت. إنه بعيد، يعني إلا يكون شنو تلزم، لا هذا شوي ونشوء أشوفه بلي محتمل الذي تقوله بس بعيد عن زين، والأمر سهل. ومن هذا القبيل أيضا صحيحة معاوية ابن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال يطعم شيئا، المصدر السابق الحديث رقم 2. وهي لا تنافي ما تقدم، فإنها مطلق قابل للحمل على ما أفيد في الرواية السابقة، يعني إطعام كف من طعام. و لعل من هذا القبيل أيضا صحيحة هو مطلق، شلون ما كان مطلق هو مطلق بالتالي هو مطلق فقابل للجمع بينه وبين ما تقدم بما ذكرته. الرواية الثالثة صحيحة هشام ابن سالم، قلت لعلها هي من هذا القبيل أيضا. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق. طبيعي تبلها مش اكتب السويق. السويق شنو هو؟ مو الطحيني ولا طحين بعد. المصدر السابق الحديث رقم 5. ورواها الكليني ورواها الصدوق هكذا، الصدوق رواها هكذا: بكف من كعك أو سويق، بدل طعام كف من كعك. وعلى أي حال هذا أيضا لا ينافي ما سبق. بعد هذا أحد المصادر، يعني سويق أحد المصادر الطعام، وهكذا كف من كعك. زين، وأما ما دل العفو، ولعل من ذلك أيضا، ولعل من ذلك أيضا قبل ما أجي للطائفة الثانية، رواية الحسن ابن هارون: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي، مثل كان عندنا أحد الأشخاص دائما رحمة الله عليه إيده شنو على لحيته وهيجي دائما، شلون بعضهم أكو سبحة هذا دائما لحيته هيجي يسوي، ما يقدر ما يسوي هيجي. على أي حال، إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات. قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتري بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شنو؟ من شعره. المصدر السابق الحديث رقم 4. والظاهر أنها لا تنافي ما سبق أيضا، فإن الكف من تمر، فإن درهما من تمر لا يبعد أن يكون مصداقا علما لكف من طعام، فالجمع ممكن ولا منافاة. لا لا خب، كيف ما كان هو يقول له بالتالي بعد إحرامك شنو هو كافي فرد مرة بعد، مو أنه ايه. زين، وهي من حيث السند هكذا، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن ابن هارون. وسند الشيخ إلى 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 منه؟ موسى ابن القاسم البجلي. صحيح لا إشكال فيه على ما ورد في المشيخ أو الفهرست. وموسى من مفاخر أصحابنا، موسى بن القاسم البجلي من مفاخر وإسحاق بن عمار وإسماعيل الجعفي يمكن توثيقهما، وإنما المشكلة في عبد الله الكناني والحسن ابن هارون، فإنهما مجهولان لم يذكرا بتوثيق. ومن هذه الناحية عبرنا بالرواية، ولكن لا يؤثر ضعف سندها، فإنه ليس لها دور مهم في مجال بحثنا. هذا كله بالنسبة إلى ما دل على أن الواجب في الكفارة كف من طعام أو ما يقرب من ذلك، وأما ما دل على أن الواجب كف أو كفان فهو رواية منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين. المصدر السابق الحديث رقم 1. وحيث قد قرأنا في علم الأصول إن التخيير بين الأقل والأكثر شيء غير معقول، فلا معنى لأن يقال يجب عليك أن تصوم مثلا يوما أو يومين، فإنه بمجرد الإتيان باليوم الأول فقد تحقق الواجب وسقط الوجوب، ولا معنى لأن يبقى اليوم الثاني على صفة الوجوب. فلا بد في أمثال هذه الموارد من حمل الزائد على الاستحباب، هذا من الواضح أتبع. وهنا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، يعني يحمل الكف على شنو؟ الوجوب، والزائد يحمل على استحباب، وبذلك لا تكون هذه معارضة علما لما سبق. إضافة إلى أنها ليست تامة سندا، فإنها سندا كذلك هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام. وسند الشيخ إلى الحسين ابن سعيد يعني الأهوازي صحيح ما بي مشكلة، ونفس الحسين ابن سعيد الأهوازي هو وأخوه الحسن الأهوازيان ثقتان جليلان. وصفوان من أجلة أصحابنا، وأما منصور اطفرت أبا سعيد اطفرته الآن هو بعدين أخلي. وأما منصور في هذه الطبقة، في هذه الطبقة يعني يا طبقة قصدي طبقة الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فهو مردد بين منصور ابن حازم ومنصور ابن يونس، وكلاهما ثقتان. نعم ربما يوجد منصور آخر وهو غير ثقة، ولكن في هذه الطبقة هو مردد بين هذين أو أكثر، والكل ثقات، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية، أي من ناحية منصور. وأنا أريد أركز على هذا الشيء، أنت لعله راح تراجع منصور وتقول لي منصور هواية وبعضهم ليس، فأنا أريد أن أساعدك وإن كان شيء واضح، لكن بعض مرات يغيب عن من؟ عن الذهن. فأنت لاحظ يا منصور، منصور في هذه الطبقة، الطبقة الذي يروي بها عن الإمام، في هذه الطبقة ليس مرددا بين كثير، بل مردد بين اثنين كما قلت أو ثلاثة، والكل ثقات فلا مشكلة. وإنما المشكلة في أبي سعيد، والسؤال من هو هذا الرجل؟ وهنا يمكن التشخيص. الوسيلة شنو الوسيلة؟ من خلال ها طريقة، نرجع لذيك الطريقة، من خلال ملاحظة الراوي أعني صفوان والمروي عنه أعني منصور. وإذا رجعنا إلى ترجمة صفوان وجدنا أن من جملة من يروي عنهم أبا سعيد المكاري، وعليه يحصل الاطمئنان بكون المقصود هنا هو الرجل المذكور. وإذا رجعنا إلى ترجمته تحت عنوان هاشم ابن حيان، هاشم اسم أبي سعيد المكاري، هذا كنيته ترى بس اسمه هو هاشم ابن حيان، وقد ترجمه النجاشي باسمي بعنوان هاشم ابن حيان أبو سعيد المكاري، ولم يذكر له توثيقا. نعم ذكر أنه وولده هو وابنه، هو وابن، هذا منو قاعد يحكي؟ نجاش يقول هو وابنه من وجوه الواقفة، من وجوه مو من وجوه أصحابنا لا تشتبه، من وجوه الواقفة. وهل هذا يدل على التوثيق؟ هاي شايسة بيني بعد وبينك انتهى. يشكل ذلك، فإنه لو كان يعبر بأنه من وجوه أصحابنا أمكن أن نستفيد التوثيق، وإن شكك، رغم أنه شكك في ذلك بعضون، ولكن لا يبعد أن نستبر التوثيق. أما تعبير من وجوه الواقفة فهو لا يدل. ما بعد المسألة ترى استظهارية بعد هذه، كل واحد يكون شنو ماذا يستظهر. وفرد مطلب هم ما جانبي، خل أذكر لك، فرد مطلب جانبي من باب الكلام يجر الكلام. ربما شخص يتعب نفسه فيراجع بعض الكتب في هذا المجال، فمثلا يراجع مثلا دراية الشهيد الثاني، ويقول إنه قد ذكر أن مثل هذا التعبير توثيق مثلا. أنا ما أدري سجايلي وما قايل الرجال، بس ربما، وهذا فرد مطلب عام قاعد أذكره، فيقول ذكر إن هذا توثيق، أو أفرض أنه ذكر إنه ليس شنو توثيقا، فيجعل هذا مستندا. منو يجعل؟ طالب، هذا الطالب الذي يريد يراجع، خصوص إذا كان على أولها، فيراجع مثل كتاب الدراية للشهيد الثاني أو ما أدري الكتب الذي موجودة في هذا المجال، فيقول إذن هذا الشخص ثقة. يا بليش، لأن النجاشي قال هو من وجوه الواقف، والشهيد الثاني مثلا في درايته قال شنوش قال أن هذا التعبير يدل علما على التوثيق، إذن هذا الرجل ثقة. مثل هذا الطريقة، سؤال بيني وبينك، إن مثل هذه الطريقة صحيحة أو ليست صحيحة؟ إنها ليست صحيحة. لماذا؟ باعتبار أن الشهيد الثاني مثلا، أنا قلت لك الشهيد الثاني كمثال خذته، سأتأخذ الطريحي مثلا ده، أو القهبائي قال ذلك، أو الكلباسي قال ذلك، أو مرزا محمد الإخباري قال ذلك، أو السيد الخوئي قال ذلك، ما يفرق. أنا هذا كمثال ذكرت الشهيد الثاني. هذه الطريقة ليست صحيحة، باعتبار على أنه هذا استظهار من استظهار من الشهيد الثاني، واستظهار كل شخص يكون حجة على نفسه، فلا بد أنت تلاحظ، ولا بد أن تكون أنت صاحب رأي في هذا المجال، ولا تكن مقلدا في هذا المجال، فإن مجال التقليد هو الفقه والأحكام، أما هنا ليس المجال مجال، هاي قضية واضحة جدا، لكن رغم وضوحها الطالب في مرحلته الأولى يغفل عن ذلك، فلا بد من الالتفات إلى مثل هذا. نعم، يمكن أن تجعل رأي الشهيد الثاني مؤيدا لك، يعني أنت تقول أنا أستظهر هذا أنه يدل على التوثيق، ويؤيده شهادة الشهيد الثاني، ولكن المهم هو ياهو استظهارك أنت وليس استظهار الشهيد الثاني. على أي حال فهذه قضية مهمة. فأرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، إن أبا سعيد هنا لا يبعد أن المقصود منه هو المكاري كما ذكرت للقرين الذي أشرت إليها، يعني إذا رجعنا إلى ترجمة صفوان. ولكن أبا سعيد لم يذكر النجاشي في حقه سوى أنه من وجوه الواقفة، وهذا التعبير قلنا لا يدل، لا نستفيد نحن منه، أنا أو أنت، المهم أنا أو أنت، لا نستفيد منه التوثيق، وعليه فالرواية من هذه الناحية يمكن أن يقال إنها ساقطة عن الاعتبار، باعتباري من جهتي أبي سعيد المكاري. نعم أستدرك، نعم أستدرك، من بنى على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، المشايخ الثلاثة، أحد الثلاثة قلنا ياهم إما البزنطي أو صفوان أو ابن أبي حمير الذين ذكر عنهم الشيخ الطوسي في عدته أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لو بنينا على تمامية هذه الكبرى طبيعي، هذا هو بحثه هناك في القواعد الرجالية، هاي الكبرى تامة، شنو مدركها؟ ليست تامة. هنا بعد ليس مورد ذلك. لو بنينا على تمامية هذه الكبرى كما نميل إلى ذلك فتثبت وثاقة المكاري، فإن صفوان في هذا السند قد روى عنه بسند معتبر كما أوضحنا، وعليه فالرواية يمكن تصحيحها على هذا المبنى. ولكن كما أشرنا كل هذا ليس بمهم، فإن دلالتها لا تتنافى مع الطائفة الأولى. يعني الذي رجعت إليه في ترجمة صفوان، في صفوان تحت عنوان صفوان، صفوان لم أرى شنو، هكذا يروي عن أبي سعيد ويروي عن أبي سعيد المكاري. بل أنت إذا تقدر وعندك وقت تروح تراجع شنو صفوان، مرة تحت عنوان صفوان الجمال ومرة تحت عنوان صفوان ابن مهران، إذا راجعت ذول الثنين وشفت أكو فرد واحد غير أبي سعيد راح تخربط الشغلة. إعلان إذا راجعت
نفس صفوان المهران لا يروي عن أبي سعيد المكاري نفس المشكلة، والصفوان المهران في قاتل
واحد. يعني قصدكم ذاك صفوان الذي شنو هم لا بأس. صحيح صحيح، لكنه ذاك صفوان نقدر نطلع يروي عن من، عن المكاري، فتنحل هذه المشكلة. لا بأس من هاي الناحية تقولون لا بأس، زين. وهناك رواية أخرى للصدوق، هي مرسلة، هي مرسلة، نقلها الحر العاملي في الوسائل بقوله قال الصدوق، وفي خبر آخر مد من طعام أو مد من طعام أو كفي. المصدر السابق الحديث رقم 3، وهي كما قلنا لا تتنافى من حيث الدلالة مع مضمون الطائفة الأولى لحمل الكفين أو المد من طعام على استحباب كما أشرنا. على أن الرواية مرسلة وهي ساقطة عن الاعتبار سندان إلا على بعض المباني، وما أريد أطول من هذه الناحية. والملخص من كل هذا هو إحشينه، لكن المضمون صغير. والملخص من كل هذا إنه توجد طائفة تدل على أن الواجب في الكفارة كف من طعام، وفي مقابل هذا الطائفة الأخرى، يعني الثالثة، سميها ثالثة أو ثانية كيف تسموها، وهي التي تنفي وأنه لا شيء. ولذلك روايتان، بس أقرأ روايتين حتى تفكرون في كيفية الجمع والعلاج. الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال دخل النباحي او النباجي او سموه، مهم شلون نقرا، على ابي عبد الله عليه السلام فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها 10 شعرات، ما كان علي شيء. المصدر السابق حديث رقم 7. والرواية الأخرى ما رواه الشيخ بسنده إلى المفضل ابن صالح عن ليث المرادي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات. طاقات يعني شنو الطاقات؟ كل شعرة يعبر عنها بالطاقة. إذا الشعرة يعبر عنها بالطاقة ومع البصلة يعبر عنها بالطاقة، إذا هذا مو مهم. فينتف منها الطاقات يبقين في يده، هو هم يشوفني بإيده ذني موجودات 3 4 خطأ أو عمدا يسوي هالشي. فقال لا يضره. المصدر السابق حديث رقم 8. يبقى إلى غد إن شاء الله تعالى نفكر ماذا نفعل بين هاتين الروايتين وبينما سبق. اللهم صل على محمد وآل محمد.